أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الثامن في حاجة الممكن إلى العلة وما هي علة احتياجه إليها. في هذا الفصل يتعرض المصنف إلى مطلبين أساسيين. المطلب الأول في أصل احتياج الممكن إلى مؤثر لإيجاده أو حتى لإعدامه إن صح التعبير، والمطلب الثاني هو في ملاك هذا الاحتياج. بالنسبة إلى المطلب الأول وهو أصل الاحتياج إلى المؤثر، هذا المطلب لم يبسط المصنف فيه الكلام لكونه من الضروريات والبديهيات. على أي حال فالكلام يقع أولا في تحرير محل النزاع في هذه المسألة. فبعد أن اتضح مما سبق أن الماهية يلزمها الإمكان، والإمكان هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فلا بد لكي تخرج إلى الوجود لا بد لها من مؤثر ومرجح لوجودها. بغض النظر عن وصفها بأنها ممكنة، إن الماهية لا توجد إلا بمرجح، لأنها من نفسها لا تقتضي الوجود كما تقدم. ولذلك فإن أصل احتياج الماهية أو أي معلول، أصل احتياج المعلول لمؤثر يخرجه من العدم إلى الوجود أو من تساوي النسبة إلى الوجود، أصل الاحتياج إلى المؤثر هو من صغريات كبرى استحالة الترجيح بلا مرجح، لأن الماهية أو المعلول قبل أن يوجد لا يمكن أن يخرج نفسه من العدم إلى الوجود، لأن الشيء لا يوجد نفسه كما هو واضح، فلا بد من مرجح خارجي يؤثر فيه الوجود. فأصل الاحتياج إلى مؤثر يؤثر فيه الوجود هو من البديهيات، لأن هذه القضية من صغريات كما قلت استحالة الترجيح بلا مرجح. وقد تقدم الكلام فيما سبق عن هذه القاعدة، قاعدة استحالة الترجيح بلا مرجح، نحن حكيناها مرة بأحد مبادئ المسائل يعني، وقلنا أن الترجيح بلا مرجح مستحيل، وأن الحكم بالاستحالة بديهي، وما أورد من قبل بعض المتكلمين كشبهة رغيفي الجائع أو طريقي الضال وغيرها من الأمثلة لا تصمد أمام هذه البداهة، وإنما هي من قبيل الشبهة مقابل البديهة. فأصل الترجيح بلا مرجح واستحالة الترجيح بلا مرجح من القضايا البديهية، بل بداهتها بديهية يعني، ويكفي للذهن أن ينظر إلى طرفي القضية ليحكم باستحالة الترجيح بلا مرجح، ومن ثم يحكم باستحالة وجود المعلول من دون مؤثر ومن دون علة، لأن هذه من تلك. طبعا الذين نفوا الترجيح بلا مرجح هم في الحقيقة نفوا قانون العلية، وقالوا بما يسمى بالاتفاق والبخت والصدفة وغيرها من الأمور، وسيأتي نقد هذه الأمور في محله. فإذا أولا احتياج كل ماهية للوجود إلى مؤثر من البديهيات، ومن لا يحكم بكونه بديهيا لم يتصور طرفي القضية. قال العلامة الحلي في كشف المراد: اختلف الناس هاهنا، فقال قوم إن هذا الحكم ضروري أعني احتياج الممكن، فلا يحتاج إلى برهان، فإن كل من تصور التساوي طرفي الممكن جزم بالضرورة أن أحدهما لا يترجح من حيث هو متساو، بل لابد من مرجح خارجي. هذه القضية الأولى، وهذه هي القضية التي ذكرها المصنف في مستهل بحثه. ولكن نعم، قد نجد شبهات كما ذكرت في نفي الترجيح بلا مرجح. مثلا شبهات صارت واضحة، يعني بالنسبة لكم لضبط المباحث السابقة هاي شبهات ما عادش بتكون شيء قدامه. مثلا ذكر بعض المتكلمين انه هذه الشبهة، انه لا، نحن لا نقول بالترجيح بلا مرجح، بل لا نقول باحتياج المعلول الى مؤثر لكي يوجد. يعني اصل احتياج المؤثر، لما نحكي مؤثر هلا عم في سبب ليش عم نقول كلمة المؤثر، انه هذا الممكن او هذا المعلول قبل ان يوجد يحتاج الى مؤثر لكي يوجد. بعض وقف قدام هذه القضية وحاول ينكرها، يعني قال يا عمي اذا هذا المؤثر يفيد اثرا ما، والاثر هو المعلول، فالاثر اما موجود او معدوم. ان كان موجودا فهذا تحصيل للحاصل، يعني المؤثر لم يفعل شيئا، وإن كان معدوما فالمؤثر لا يؤثر في المعدوم، لأن المعدوم حتى يتأثر لابد أن يكون موجودا. لاحظتوا الشبهة وين؟ قالوا إن كان المؤثر يؤثر أثرا ما، هذا الأثر حال تأثير المؤثر إما موجود وإما معدوم، لأن الحال لا يخلو منهما لارتفاع النقيضين، لاستحالة ارتفاع النقيضين. يعني العلة لما بدها توجد المعلول، حال إيجاد العلة للمعلول، المعلول إما موجود وإما معدوم. إن كان المعلول موجودا فهذا تحصيل للحاصل، لأنه العلة ما بتوجد الموجود، تحصيل للحاصل. وإن كان المعلول معدوما فلا توجده، لأن المعدوم ينفعل من تأثير العلة، لابد أن يكون له نحو ثبوت حتى يتأثر ويوجد. وهذه الشبهة صار واضح، لأننا ننظر إلى إمكان الماهية واحتياجها من حيث هي بغض النظر عن وجودها وعدمها. هذا أولا. ثانيا، نحن لا مانع لدينا أصلا كما سيأتي تفصيله من أن المعلول موجود في حال، يعني في كل زمان كانت العلة موجودة، مش هذا ملاك الاحتياج كما سيأتي. على أي حال، هذه يعني الجواب المركزي أن الماهية من حيث هي تحتاج إلى العلة، مش من حيث هي موجودة ولا من حيث هي معدومة، من حيث هي تحتاج إلى العلة. طبعا من حيث هي موجودة فينا كمان ننظر لها من حيث هي، يعني مش لما صارت موجودة معش صار في من حيث هي، لأنه حتى هي موجودة ممكن. فبالتالي لا يمكن الصمود أمام، يعني لهذه الشبهات أن تصمد أمام أصل حاجة الممكن إلى العلة. فكل ممكن من نظر إلى إمكانه، من نظر إلى تساوي نسبته إلى الوجود والعدم، يحكم بأنه حتى يوجد لابد له من مؤثر خارجي. انتهى الموضوع. جيد. بين يعني هو التأثير والأثر على العلة والمعلول، تأثير والأثر، مؤثر والأثر، يعني العلة والمعلول بمقامه، يعني إيجاد الأثر. عرفت كيف؟ صح. ما أنا بدي أجاوب عنها، في أجوبة كتير. يعني أنا عم أقول إنه أصلاً هالشبهة صار عندكم مخزون بجعبتكم كيف لتردوا عليها، يعني فما في حاجة لنفوت فيها، يعني واضح. جيد. الكلام وما زال الكلام في تحرير محل النزاع، ولكن وقع نزاع بين القوم من المتكلمين والحكماء في علة الحاجة إلى العلة، وبعبارة أخرى ما هي الخصوصية. دائما منيح لتعرفوا السؤال الإشكالي، يعني اللي كل الفصل عم يجاوب عنه، ما هي الخصوصية التي أخذت في المعلول أو في الممكن أو في الماهية، ما هي الخصوصية التي أخذت بحيث إن النظر إلى هذه الخصوصية هو الذي يحقق ملاك الحاجة إلى العلة. واختلفوا على أقوال. طبعا عشان هيك نحن لما نقول ما هي علة الحاجة، ما قصدنا العلة هون العلة بمعنى الاصطلاح، سبب الحاجة، ملاك الحاجة، يعني ما هي الحيثية التي ينظر العقل إليها. العقل يعني العقل بس يشوف لك ماهية، بقول الماهية بدها علة، لاش هذه لا لما الإثباتية يعني. ليش بدأ علة؟ لوجود كذا أم لوجود كذا أم؟ يعني ما هي الحيثية التي يأخذها العقل بنظر الاعتبار حتى يقول لا بد من علة؟ لاحظت محل الكلام؟ الحيثية التي ينظر إليها العقل، الجهة العقلية، عشان هيك نحن بحثنا تحليلي، مش بحثنا وجودي يعني، بحثنا تحليلي، نجي منحلل الماهية. هذه الماهية ما هي الحيثية التي ينظر العقل من خلالها ليحكم بالاحتياج؟ هذا هون البحث. جيد. واختلفوا على أقوال. أساس الأقوال قولا، أساس الأقوال قولا. القول الأول ما ذهب إليه المتكلمون من أن مناط الحاجة وملاك الحاجة إلى العلة هو الحدوث، ونقصد بالحدوث الحدوث الزماني، الحدوث الزماني. يعني قال المتكلم نحن ننظر إلى هذا المخلوق، هذا الموجود الذي لم يكن في زمان ما ثم وجد في زمان ما، نجد أن عدمه الزماني السابق هو الحيثية التي تجعله مفتقرا إلى من يخرجه إلى وجود زماني لاحق. واضح؟ عدمه الزماني السابق، يعني ننظر في خط زمني نجد أنه في السنة الأولى لم يكن موجودا، في السنة الثانية صار موجودا، فإذا عدمه الزماني في الزمن السابق هو العلة التي تجعل العقل يحكم في احتياجه إلى العلة. يعني العدم الزماني، عدمه السابق، العدم الزماني السابق لم يكن في زمان ثم صار موجودا في زمان. إذا نظر العقل إلى هذه العملية يجد أنه مفتقر إلى الوجود لأنه لم يكن في زمان ما موجودا. وعليه فمناط الغنى عن العلة ما هو؟ الأحسنت، القدم الزماني. فمناط الغنى عن العلة هو القدم الزماني عند المتكلم، يعني الباري سبحانه وتعالى هو القديم زمانا وما سواه حادث زمانا، لأن الحدوث مناط الافتقار إلى العلم، حدوث الزمان مناط الافتقار إلى العلم. وعليه لا يمكن أن نتصور شيئا قديم زمانا، يعني لم يمر عليه زمان لم يكن، لأنه لو لم يمر عليه زمان لم يكن هذا يساوق الغنى عن العلة. من هو الغني عن العلة؟ الأزلي والأبدي، هيك عند المتكلم. من هو الغني عن العلة؟ الدائم الوجود. لاحظت؟ هذا هو تعريف لله سبحانه وتعالى. الغني عن العلة هو الدائم الوجود، المفتقر إلى العلة هو غير الدائم الوجود الذي لم يكن في زمان ثم صار في زمان. هذا قول المتكلم. طبعا متكلمين هلا بقول القول للحكماء، برجع أفصل شوي. الحكماء رفضوا هذا الأمر لأدلة أقاموها وسنذكر بعضها. قال الحكماء ليس الحدوث هو علة الافتقار إلى العلة أو إلى المؤثر، مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان الذاتي. يعني يقصد الحكيم أننا إذا نظرنا إلى الماهية نجدها من حيث هي لا تقتضي وجودا ولا عدما، متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. إذا أضفنا إلى هذه الصغرى كبرى استحالة الترجيح بلا مرجح، نفضي إلى أو يفضينا البحث إلى ضرورة وجود مؤثر حتى يوجد. فالفقر الكامن في الماهية هو إمكانه، لأنه غير ضروري الوجود ولا ضروري العدم. من هذه الحيثية العقلية نقول فإذا هو محتاج لتساوي نسبته إلى الوجود والعدم، مش لأنه كان معدوما في زمان، لا، في شيء قبل كان معدوما في زمان، كان غير ضروري الوجود والعدم. ولأن العقل ينظر إلى الماهية فلا يجدها ضرورية الوجود ولا ضرورية العدم، يقول حتى توجد لابد لها من مؤثر، بل حتى تعدم لابد لها من مؤثر. فالنظر هو قبل الحدوث، قبل عدم الكون في زمان، هو في أصل ذاتها قبل إضافتها إلى زمان أصلا، قبل ما نقول هي في زمان كذا أو في زمان كذا، في ذاتها بقطع النظر عن الزمان والمكان وعن أي شيء آخر، في ذاتها هي ممكن، يعني بدا علة، يعني هي محتاجة. فالحكيم يقول إن مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان الذاتي، نيح لهون الإمكان الذاتي، وعليه مناط الغنى عن العلة هو الوجوب الذاتي، مش القدم الزماني، هو الوجوب الذاتي. فالواجب ذاتا مستغن عن العلة، الممكن ذاتا مفتقر إلى العلة، هذا كلام الحكيم. ولازم هذا الكلام أننا لا نمانع من القول بقدم الشيء زمانا فيما لو كان الإمكان الذاتي منحفظا أو منحفظا. الإمكان الذاتي هو المناط، أي شيء ممكن ذاتا يعني مفتقر إلى العلة، أي شيء واجب ذاتا فهو غني عن العلة. هذا الممكن ذاتا المفتقر إلى العلة قد يكون ممكن قديم زمانا، لا مانع، لأن القدم الزماني ليس هو مساوق الوجوب أو مساوق الألوهية. خطأ تقول كل قديم زمانا هو إله، خطأ، مش هذا العمل الحكيم، لا، كل واجب هو إله مش كل قديم زمانا. فالقدم الزماني أعام، قد يكون عندي أنا ممكن ذاتا ولكن قديم زمانا، مش بس ما عندي مانع، بقول الحكيم، بقول أنا أحكم باستحالة عدم القدم الزماني للعالم أصلا. إذا العالم مش قديم زمانا في محذور عقلي، إذا بتذكروا مرقنا شيء نحن قبل قلنا لأنه الواجب هو فاعل تام الفاعلية، ليش بده يتأخر زمانا؟ والشيء إذا وجبت علته أو وجدت علته وجب، وعلة العالم الباري سبحانه وتعالى موجود منذ الأزل، فالمعلول موجود منذ الأزل. فيقول الحكيم أني ما عندي مانع أصلا بالقدم الزماني، ما تأشكلوا علي بالقدم الزماني. الله أكبر، كيف تقول بالقدم الزماني؟ ما القدم الزماني يساوق الألوهية؟ لك لا، أنا عندي الوجوب يسابق الألوهية مش القدم الزماني. وليس كل دائم ضروري، تتذكروا الموجهات، ليس كل دائم ضروري، الضرورة أخص من الدوام، قد يكون شيء دائمي ولكن غير ضروري، دائمي ولكن غير ضروري. فإذا هي كلها فروع ستأتي إن شاء الله في محله. فإذا ملاك حاجة المعلول والماهية إلى العلة عند الحكيم هي الإمكان الذاتي. شو الملاك الحكيم؟ إذا أنا حققت لك إنه الإمكان الذاتي بالدليل والبرهان الآتي، إذا أنا حققت لك إنه الإمكان الذاتي هو الحاجة، وجيت حطيت إيدك على أي ممكن ذاتا، عندك مانع تقول قديم؟ ما عندي مانع، لأنه القدم مش هو مناط الحاجة أو مش هو مناط الغنى. فالقديم قد يكون ممكنا ذاتا، وبالتالي ما عندي مانع يكون عندي شيء أزلي، يعني لم يمر عليه زمان لم يكن، بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. كيف نحكم على الزمان؟ هل الزمان إذا كان، ركزوا معي كله، بعدنا نحن شو عم نصور المشهد، ها؟ شو قال أرسطو؟ قال إذا الحدوث هو مناط الافتقار إلى العلة، والقدم هو مناط الحاجة إلى الغنى عن العلة، صح؟ هيك عم تقولوا أيها المتكلمون. فكل قديم إله بهالمعنى. طيب الزمان حادث زمانا أم قديم زمانا؟ الزمان، أو تقول معدوم، أو تقول موجود. وإذا قلت موجود، إما قديم زمانا، إذا قديم يعني هو إله صار على مبانيك، إذا حادث زمانا يعني الزمان مسبوق بزمان، يعني تقدم الشيء على نفسه. فأصلا في مشاكل بالحدوث على أي حال. الحدوث الزماني هو ممتاز. الحدوث شو يعني؟ شو يعني الحدوث الزماني؟ متكلمين، نحن نحكي عما بين المتكلمين. المتكلم شو بقول الحدوث الزماني؟ كون الشيء مسبوقا بعدمه الخاص الزماني، هذا هو تعريف القدم. هذا طبعا، وإلا المتكلم وإلا الحكيم بيسمي الإمكان الذاتي حدوث ذاتي. ليش المشكلة باللفظ؟ جاي ممتاز. يعني مش قدم زمان، يعني مش حدوث زمان، ممتاز. إذا أنت عم تقول لي لما، هي لما شو يعني؟ يعني عندما، يعني في وقت خلقه، شو يعني لما؟ يعني لا لا، أنا ما عنديش مانع بشيء، بس المهم ما نعلقش بشربكة الألفاظ والمصطلحات. كان الله ولم يكن معه شيء فخلق العالم، هذه فاء شو؟ يعني بنفهم شيء ولا ما بنفهم شيء؟
حدث العالم.
حدث العالم.
بس ليش بتفترض أني بهذا الزمان طالما مع الله في الزمان؟
ممتاز. يعني هو لم يكن في زمان، يعني قديم زمان، يعني غير مسبوق بزمان.
هيك بعقله
عنه. طبعا، لأنك أنت بمجرد أنت الفاصلة اللي عم تفصله بين وجوده وإيجاده. هل فاصلة زمنية أم رتبية؟ رتبية. يعني قدم زماني، يعني إمكان ذاتي. لا لا، أنا ما عندي مانع بشيء، بس الفكرة هي إنه لا يمكن تصور الحدوث الزماني من دون مسبوقية بعدم زمان. هذا هو الكلام، هذا هو كل الكلام. جيد. فإذا هذان هما القولان المركزيان والأساسيان في المسألة. ولكن القائل بكون الحادث هو مناط الافتقار اختلفوا على أقوال. بعد ما صار هالعرك، يعني صح التعبير، اختلفوا على أقوال. فبعضهم قال إن الحدوث فقط هو مناط الافتقار إلى العلة، اللي هو القول الأول اللي ذكرناه. بعضهم قال لا، تعن عدل، فلنقل إن الحدوث والإمكان كلاهما مناط الافتقار، يعني كل واحد منهم جزء قلل الافتقار. يعني الشيء الممكن جزء، يعني إمكانه جزء علة افتقاره، وحدوثه جزء علة افتقاره. بعدين راح تبين سخافة هذا القول. القول الرابع أو الثالث، يعني صار عندنا كون الحدوث فقط هو مناط الحاجة اللي بينا، كون الإمكان الذاتي فقط هو مناط الحاجة. هلأ بلشوا يأسسوا لأقوال جديدة نتيجة المناقشات. قالوا لا، تعني خدهم اثنيناتهم مع بعض على نحو جزء العلة، فليكن الإمكان الذاتي جزء علة الافتقار إلى العلة، والحدوث الزماني جزء علة الافتقار إلى العلة. بصير عندنا جزئي علة، بصير العلة الافتقار هي المركب من هول اثنان. في قول رابع قالوا لا، قالوا نحن منسلم مع الحكماء، أنعونا أنه الإمكان الذاتي هو علة الافتقار إلى العلة، ولكن تعن اشترط فاعلية هذه العلة بشرط الحدوث. يعني فليكن الإمكان الذاتي هو العلة، ولكن هذه العلة تحتاج إلى شرط أو عدم مانع. هو يعني هو ممكن ذاتا، ولكن بشرط أن يكون مسبوقا بعدمه الزماني. عرفتوا كيف عم يعني عم يشتغلوا؟ كأنه عم يشتغلوا أصول بقلب الفلسفة. إنه الممكن ذاتا هو العلة الافتقار، ولكن هذا الممكن ذاتا ما بيوجد إلا بعد أن يكون مسبوقا بعدم. يعني الحدوث شرط، مش علة الافتقار، شرط لتفعيل وجوده وخروجه من حد الإمكان والاستواء. راح يتبين إحنا هالأقوال عندنا بالدليل الثاني، لأنه المصنف ذكرها بكلمتين ثلاث كلمات. وحتى الأدلة التي أقيمت لرد كلها أنحاء الحدوث، يعني أخذ الحدوث في الحاجة إلى العلة. على أي حال، القولان الأساسيين هو كون الإمكان الذاتي هو علة الافتقار، أو الحدوث هو علة الافتقار، سواء أخذ الحدوث بتمامه أو كجزء علة أو كشرط للعلة. عرفتوا كيف؟ هيك نصير نجمع كل الأقوال. جيد، هذا تمام الكلام إذن في تحرير محل النزاع. التفاتي، وإن شاء الله بآخر المرحلة نحن منفصلها. صدر المتألهين قال لا في شيء بعد، قال مناط الحاجة إلى العلة مش الإمكان الذاتي ولا الحدوث الزماني، الإمكان الفقري أو الإمكان الوجودي، هذا هو. شو قصده بالإمكان الفقري والإمكان الوجودي؟ لأن القول بكون الإمكان الذاتي هو مناط الحاجة إلى العلة يتمشى على مباني أصالة الماهية، أما القول بكون الإمكان الفقري الآتي ذكره يتمشى على القول بأصالة الوجود. فإجا أضاف إضافة صدر المتألهين، قال لا مش إمكان ذاتي، في شيء أعمق، إمكان فقري مش رح نذكره. ولكن المصنف هون يمشي على مباني القوم، يمشي على مباني القوم من أصالة الماهية. وقد علل يعني، طب ليش المصنف أحيانا بيمشي أصالة الماهية؟ ليش يعني فرض مرة ما أسس أصالة الوجود يكمل فيها للآخر؟ علل هذا بعدة تعليلات، منها أنه والله جريا على ما جرت عليه جمهور الحكماء قبله، وأحيانا لا لتدريج التعلم، لتدريج التعلم، لأنه التعلم يأنس بالماهيات أكثر المتعلم، فبيخليه يأنس بالماهيات بعدين بيعلي درجة. إذا بتذكروا مارق معكم بالحلقة الثانية قصة التوفيق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لما إجا شهيد الصدر بالحلقة الثالثة قال لك اللي قلناه بالحلقة الثانية ما قلوش معنا، في جواب أعمق مش هيك. هذا أسلوب المعلمين بالتدريج موجود، يعني هو مش خياني لمبانيه، هو تدريج بالتعلم. فهلأ هون ماشي على مباني أصالة الماهية بالإمكان الذاتي، يعني هو ينتصر لقول الحكماء، ولكن إذا قلنا بأصالة الوجود بيصير في شيء أعمق، يعني إذا فوتنا عنصر أصالة الوجود بيتعمق الإمكان الذاتي، بصير إمكان فقري، مش بينتفي يعني بصير هو نقيضه الصح، لا بيتعمق. جيد، هذا تمام الكلام في تحرير محل النزاع. أما بالنسبة للأمر الثاني اللي هو مبادئ المسألة، في الحقيقة أن هذه المسألة غير معتمدة على مبادئ يعني تأسيسية، كل المبادئ المعتمدة عليها الأدلة في هذه المسألة تقدمت، كاستحالة الترجيح بلا مرجح، كاستحالة تقدم الشيء على نفسه، هي مبادئ تصديقية. في مبادئ تصورية مثل معنى الإمكان الذاتي، في مبادئ تصورية مثل الحدوث الزماني. مثلا الحدوث الزماني إذا ما نفصل فيه شوي تقدم، الحدوث الزماني يمكن أول مرة بيمرق معنا كمسألة يعني، ولكن الحدوث الزماني عرف في الكلمات أنه، هذا التعريف الرسمي للحدوث الزماني، أنه حصول الشيء بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن، بس مش أي بعدية، مش بعدية رتبية، بعدية شو؟ أحسنت، بعدية لا تجامع القبلية. إذا بتذكروا نحن شو حكينا عن الإمكان الماهوي، قلنا النشأ اسمه الإمكان المجامع، يعني هو حال وجوده يتصف بأنه غير مقتضي للوجود، مرة بالغير مرة بالذات. الحدوث الزماني لا يجامع عدمه السابق وجوده اللاحق، يعني ينتفي العدم السابق فيتحقق الوجود اللاحق، لأنه هو بالخط الزمني عم نقيسه يعني نحن. بعدية لا تجامع القبلية. جيد، طبعا في نقطة كمان لابد أو لبأس بذكرها بالنسبة في مبادئ المسألة العلاقة بمعنى الحدوث الزماني، وهو أن تأصيل وتأسيس البحث بالحدوث الزماني أصله نقلي وأصله متشرعي، لأن الظواهر الآيات والروايات تشير إلى الحدوث الزماني، إنه والله خلق في سبعة أيام، أو أنه ألف سنة قبل كذا، وهذه الروايات والآيات اللي ظاهرة بهذا المعنى. ولذلك تأسيس مصطلح الحدوث كان على أيدي المتكلمين حتى في الروايات والآيات، هذا التأسيس لمبحث الحدوث هو كان السلاح الأبرز للمتكلمين للمواجهة. يعني نحن أيها الحكماء عم تقولوا لنا بالقدم، نحن آخر همنا تقولوا لنا وجوب وإمكان، ما بيهمنا، نحن ناظرين لسؤالة الشريعة، الشريعة عم تنفي القدم، أنتوا عم تقولوا بالقدم، ونحن ساعتها والعالم حادث ما في قديم إلا الله سبحانه وتعالى. فبالتالي أسسوا لمصطلح الحدوث انتصارا لظواهر الشريعة. طبعا هذا المعنى ما وقفوا عنده الحكماء، يعني ما خلوا لهم إياها للمتكلمين، إنه أنتوا جماعة الشريعة شو نحن مش جماعة الشريعة، يعني كما بدنا نحكي كلمة بتقول لنا شريعة، لا ما نحن كمان جماعة الشريعة، ونحن الفلاسفة كمان يعني أهل دين، يعني مش إنه والله حطين الأحاديث والروايات على جنب وماشيين، لا، صدر المتألهين عنده شرح على أصول الكافي، يعني بتدق له النوبة مثل ما بيقول. فالمهم إجوا الفلاسفة جاوبوهم جواب أصولي، هل عم قلكم يا كرمال رح تتكرر معنا هالإشياء ويمكن متكرر معكم. إجوا قالوا لهم إن معقد الإجماع هو أصل الحدوث لا تفسير كيفية الحدوث. نحن نقول بالحدوث ولكن الحدوث الذاتي لا الحدوث الزماني. حدوث الذات، نحن ما منخالف الشريعة، نحن نقول بالحدوث، هيك قالوا الحكماء. فالإمكان الذاتي سميه حدوث ذاتي، ويصلح أنك تسميه حدوث ذاتي. فهذه مثلا مسألة كتير دقيقة، أحيانا مسؤول في إجماع على مسألة عقائدية، في إجماع بالك طول بالك إجماع، وشو معقد الإجماع؟ معقد الإجماع أصل الحدوث ولكن كيفية الحدوث ما في إجماع عليه، ما في إجماع على فهمه. يعني بعد أكثر من هيك، مثلا لو أجمعنا كلنا على أن زيدا قائم، ولكن اختلفنا إذا هو قائم فوق الطاولة ولا قائم على السجادة ولا قائم بالبيت، في إجماع على أصل القيام بس في اختلاف على كيفية القيام. الإجماع على أصل القيام ما بيعني إنه إذا أنت فهمت من القيام إنه قائم على الطاولة يعني إذا أنا خالفت فهمك يعني أنا مخالف للإجماع، فهمت علي؟ في إجماع ماشي، في إجماع على أصل الحدوث، بس من قالك في إجماع على فهمك للحدوث؟ من قالك أنت فهمت على الحدوث نفس المراد؟ لا، أنا بؤمن بالحدوث ولكن الحدوث الذاتي، ليه منسميه الإمكان الذاتي لا مشاحة في الاصطلاح؟ فبالتالي عشان هيك صار مصطلح الحدوث مصطلح رسمي. مير داماد أسس معنى جديد اسمه الحدوث الدهري غير الذاتي. مولا صدرة أسس الحدوث الفقري غير الدهري. العرفاء عنده نظرية جديدة في مناط الحاجة إلى العلي بسموها الحدوث الاسمي غير هو المذكورين. وسيأتي بحث إن شاء الله في مرحلة الحدوث والقدم، سيأتي بحث في مرحلة الحدوث والقدم. لا بتلي مهن، نحن عم نحكي على نفسهم، نفس الكلام، لأنه الكلام هو بيقول لك علم الكلام بيقول لك أني وظيفتي حافظ على الشريعة كمنهج، نحن عم نجاوبه على منهج. حتى مثلا إذا بديش أتقل عليكم كتير، مثلا بمسألة الرجعة في إجماع على الرجعة، مش في إجماع، في تواتر يا خيي، تعال لأنه التواتر من البديهيات لنعمل حكم عقلي بلا ما نقول إجماع، تواتر، في تواتر على الحدوث، في تواتر على الحدوث، بس ما في تواتر على فهمك للحدوث، فهمك للحدوث غير فهم للحدوث، متفقين على أصل المتواتر اللي هو الحدوث. في تواتر على الرجعة مثلا، صح، في تواتر على أصل الرجعة، بس تفاصيل الرجعة في عليها تواتر؟ فإذا أنا خالفت تفصيل من تفصيلات الرجعة لا أسمى خارجا عن ضروري الدين لأني منكر للضروري المتواتر، لا، أنا أؤمن بأصل الرجعة. عشان هيك مثلا الفيض الكاشاني، الفيض الكاشاني هو يعتبر من الأخباريين نوعا ما، الفيض الكاشاني صهره لملا صدر مخد بنته. فالمهم الفيض الكاشاني عنده تفسير آخر للرجعة، وللرجعة مش أهل البيت بينزلوا نحن نطلع مثلا، تقبلوا ما بتقبلوا ما بيعرف، ما خاصني، مش هون الدليل، مش هون الكلام، الكلام انه التفتوا لهالقضية، ما تخلوش حدا يقوطب عليكم، يعني انك مخالف لتواتر. تواتر شو معقده؟ في تواتر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الغدير نصب عليا عليه السلام على امامة المسلمين من بعده، بس في اجماع انه رفع يده حتى بان بياض ابطيهما مثلا مثل ما بتقول بعض الروايات، مخي ما في إجماع، ما في تواتر، بس في تواتر على أصل التنصيب. فلتفتح دائما حققوا معقد التواتر خاصة بالقضايا العقائدية كرمال كتير بيصير في شبهات. وأصلا أنا بسطت الكلام فيها وكتبتها هون لأنه بيصير في شبهات بسبب هذا الموضوع. على أي حال، قال المصنف الفصل الثامن في حاجة الممكن إلى العلة، هذا المطلب الأول، وما هي علة احتياجه إليها، هذا المطلب الثاني. علة هون شو يعني؟ علة إثباتية، يعني مش واسطة في الثبوت، واسطة في الإثبات، يعني ما هو نظر العقل الذي من خلاله يحكم بوجود خصوصية في المعلول تجعله مفتقرا. قال حاجة الممكن إلى العلة من الضروريات الأولية، يعني من البديهيات الأولية، يعني أولى الأولويات، التي مجرد تصور موضوعها ومحمولها كاف في التصديق بها. ونحن ذكرنا فيما سبق لما كنا عم نحكي عن الترجيح بلا مرجح، لما حكينا عن الأولوية، إذا بتذكروا جبنا كلام لمن لا صدر، كان قاسي إنه لا ينكر هذا إلا من خرج عن جلباب الإنسانية والفطرة وكذا. فإن من تصور الماهية الممكنة المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم، هي تصور الموضوع، وتصور توقف خروجها عن حد الاستواء أو من حد الاستواء إلى أحد الجانبين أي الوجود أو العدم على أمر آخر غير ذاته، وإلا لصار شيء موجدا لنفسه يعني، يخرجها منه إليه، لم يلبث أن يصدق به، يعني بهالقضية بالحاجة إلى العلم. فإذا هذه من القضايا البديهية. وهل علة حاجة الممكن إلى العلة، العلة الأولى غير العلة الثانية، العلة الأولى إثباتية، العلة الثانية ثبوتية، هي الإمكان أو الحدوث الزماني؟ لأنه الإمكان الذاتي إخوان بنقال له حدوث ذاتي، ومش أي إمكان، إمكان الذاتي مش الإمكان الفقري اللي ما نحكي عنه بعدان. يعني وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإمكان الذاتي أم الحدوث الزماني؟ بين قوسان، سواء أخذ الحدوث بتمامه أو كجزء علة أو كشرط، الحق هو الأول، الحق هو الأول يعني الإمكان، وبه قالت الحكماء واستدل عليه. يقع الكلام إذن في الأدلة على مدعى الحكماء. الدليل الأول، طبعا المصنف طرح دليلين، والمحقق الطوسي بتجريد الاعتقاد طرح كمان هو الدليلان، ومع اختلاف في البيان إذا صح التعبير بالنسبة للدليل الأول، اختلاف بتقرير الدليل يعني، صادر المتألهين كذلك وغيره من المتكلمين والحكماء. جيد، الدليل الأول أن يبدي بينه ببيان واضح وبسيط ولا يرد عليه إشكال، ومن ثم ننتقل إلى البيان الذي أفاده المصنف. البيان الأول هو الأوضح والأخصر والأصرح، يعني حاصله أن الماهية، مقدمة أولى، أن الماهية من حيث هي لا تقتضي الوجود ولا العدم، واحد. اثنان، يستحيل الترجيح بلا مرجح. ثلاثة، خروج الماهية عن حد الاستواء بضم استحالة الترجيح بلا مرجح، يعني أنها لإمكانها افتقرت إلى المرجح. نقطة زايدة، وبغض النظر عن حدوثها، يعني لم ننظر إلى حدوثها، لم نأخذ الحدوث بعين الاعتبار حتى قلنا بالحاجة، كان محل نظر العقل هو فقط تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ضم إلى هذه الصغرى كبرى استحالة الترجيح بلا مرجح. بهذا الدليل ما شفنا نحن أن العقل نظر إلى العدم الزمان السابق أو الحدوث، العقل فقط ينظر إلى إمكان الماهية ولا استحالة الترجيح بلا مرجح، فيحكم بالحاجة إلى المرجح حتى توجد، ولم نرى للعقل نظرا إلى مثلا، لم ينظر العقل إلى الحدوث والقدم والأمور الزمنية كلها، لم ينظر حتى يعني الأمور لم يأخذ فيها أي قيد من حيث الزمان، قال الشيء بما هو هو محتاج. فالعقل عند تحليله للماهية يجد أنها لأنها متساوية النسبة تحتاج إلى مرجح، وحتى يتم التنبيه على هذا الأمر فرضوا فرض، ولكن هو فرض لأمر محال. قالوا تعالوا نفترض أنه في أمر حادث زمانا دائما منيح بالفرض، هو فرض محال، ها فرض للمحال. قالوا تعالوا تصوروا معي، افترضوا تعالوا نفترض في شيء حادث زمانا بس واجب الوجود، ما بنقوله عنه مستغني عن العلة؟ ايه هو فرض للمحال صح، ولكن لنقرب الصورة للذهن حتى نقلكم الذهن حتى يحكم باستغنائه بالاستغناء عن العلة أو الافتقار إلى العلة، لا يأخذ بنظر الاعتبار الحدوث الزماني أو القدم الزماني. فقالكم تعالوا نفترض أنه في شيء حادث زمانان بس واجب الوجود بالذات، ما بتقولوا عنه أنه غني عن العلة؟ هو حادث زمانا بس واجب الوجود بالذات، بيقول لك بيقول العقل أنه غني عن العلة، لأن وجوب الوجود يعني ضرورة الوجود، ولم يأخذ العقل بنظر الاعتبار الحدوث. وبتعبير آخر، إن العقل بتحليله يحكم هون ها، إن العقل بتحليله يحكم بضرورة وجود العلة بسبب إمكان المعلول من دون نظر أصلا إلى حدوثه أو عدم حدوثه، لم يأخذ مسألة الزمان. هذا هو الدليل اللي طرحه مثلا المحقق الطوسي. مثلا قال لك سؤال، قال العقل إذا لاحظ الماهية الممكنة وأراد حمل الوجود، لاحظوا كله حكي عقلها، وأراد حمل الوجود أو العدم عليها، افتقر في ذلك إلى العلة، وإن لم ينظر إلى شيء آخر سوى الإمكان والتساوي، إذ حكم العقل، نشوف القاعدة، إذ حكم العقل بالتساوي الذات كاف في الحكم بامتناع الرجحان الذات فاحتاج إلى العلة. شو عم بيقول؟ عم بيقول العقل إذا نظر إلى تساوي النسبة في الماهية حكم بضرورة المرجح يعني العلة، يعني إذا نظر إلى الإمكان الذاتي في الماهية حكم بضرورة العلة من دون نظر إلى أصل أنها معدومة زمانا أو لا، من دون نظر إلى مسألة الزمان، ينظر إليها مجردة عن الزمان. شو يعني مجردة بنظر العقل؟ مجردة عن الزمان بقطع النظر عن كونه في زمان أو ليست في زمان، هي بما هي، هي مفتقرة. فبالتالي نحن يكفينا الإمكان للحكم بالافتقار. هذا بيان، هو أوضح بيان وأسلس بيان للمسألة، ولكن المصنف طرح بيان فينا نعتبره بيان يمكن أعمق بس أعقد شوي، سهل يعني، يأتي الكلام عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.